احتاج نعيد التسجيل بسرعه نتابع التسجيل. وصل بنا الكلام الى الحديث الثامن من الباب 86 من ابواب كتاب جهاد النفس. وهذا الحديث تارة يقع الكلام في سنده واخرى في دلالته. اما في سنده فإن الكليني رواه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن محمد بن سنان عن يوسف أبي يعقوب بياع الأرز عن جابر عن أبي جعفر. وبياع الأرز يوسف أبي يعقوب مهملون بالإضافة إلى الكلام في محمد بن سنان. إنما الكلام في الدلالة حيث ورد عن أبي جعفر قال سمعته يقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له والمقيم على الذنب وهو مستغفر من كالمستهزئ. احتوت هذه الرواية على مطلبين، ثانيهما أن المقيم على الذنب وحال كونه مستغفرا من كالمستهزئ، وهذا المقطع لا يستفاد منه وجوب التوبة إذ هو يتكلم عن المقيم على الذنب وأن حاله حال المستهزئ، فمن يقيم على الذنب وهو مستغفر من حاله كحال المستهزئ، فلا علاقة لها بالتوبة، إنما تتكلم عن معنى آخر لا علاقة له ببحثنا. إنما الكلام هو في المقطع الأول، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقد اعترض غير واحد على الاستدلال بهذه الرواية بأن غاية ما يستفاد من الرواية بيان أثر من آثار التوبة وهو محو الذنوب، ولا يستفاد منه وجوب التوبة، ولكن قد يكون نظر صاحب الوسائل إلى هذا التقريب. هذه الرواية تضمنت بيان صغرى لكبرى مضمرة عقلية أو عقلائية، وهذه الصغرى هي أنها نزلت التائب من الذنب منزلة من لا ذنب له، حيث إن لسانها لسان التنزيل التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فهذا اللسان يحتوي على التنزيل، وفي لسان التنزيل الغرض هو إسراء أثر من المنزل عليه للمنزل، والأثر البارز والواضح للمنزل عليه وهو من لا ذنب له هو عدم العقوبة. فعندما يقال التائب من الذنب كمن لا ذنب له يراد بيان أنه كما لا تلحق العقوبة من لا ذنب له فكذلك المذنب التائب. فالمستفاد من الرواية أن التائب تغفر ذنوبه، أي لا يعاقب عدم العقوبة. الكبرى المضمرة أنه الفطرية أو العقلية أو العقلائية، وهو لزوم الفرار من العقوبة أو لزوم دفع الضرر، فما دام هناك عقوبة والعقوبة ضرر أخروي فيلزم دفع الضرر عقلا أو بحكم الفطرة أو بحسب المرتكزات العقلائية. فالرواية تنقح صغرى لكبرى عقلائية أو عقلية أو فطرية، فبعدما يحكم العقل بأنه بلزوم دفع الضرر والعقوبة، فحينئذ الرواية تقول: يا أيها المذنب يلزمك الفرار من العقوبة. كيف يفر من العقوبة؟ بالتوبة. إذن الرواية تنقح صغرى لكبرى، عقلية أو فطرية. فنستفيد من الرواية الوجوب بضم شنه؟ بضم الكبرى العقلية المضمرة. وهذا كثير في النصوص، كثير في الآيات، أنها تتكفل بيان صغريات لكبريات شنه؟ لكبريات عقلية واضحة. نعم، هذا الوجوب حينئذ سيكون وجوبا فطريا أو وجوبا عقليا. وإن كانت مسألة عقلائية والشارع خب لم يردع أمضى المرتكز العقلائي، فيكون وجوبا شرعيا، لأن الكبرى العقلائية تكون إمضائية لم يردع عنها الشارع. فإن العقلاء يقولون يلزم دفع الضرر، والشارع خب لم يردع عن هذه الكبرى الكلية، فتكون كبرى شرعية ببركة الإمضاء. فهذا الوجوب إما وجوب فطري، إما وجوب عقلي، إما وجوب شرع عقلاء، يعني شرع، يعني عقلائي بإمضاء الشارع يكون شرعيا، ويكون دون الرواية مجرد تنقيح الصغرى. إذن الرواية تنقح الصغرى، فإذا بلي المكلف المذنب أن التائب لا ذنب له، فإذن يقول: من لا ذنب له لا عقوبة عليه، والمذنب يستحق العقوبة بحكم العقل، فكيف يفر من العقوبة؟ يفر من العقوبة بالتوبة. فيستفاد من الرواية وجوب التوبة بهذا اللحاظ. نعم، قد يكون هذا وجوب عقل، هذا سيأتي بحثه بعد ذلك. هو حل الآن كلامنا في أصل الوجوب، بغض النظر عن كونه وجوبا عقليا أو وجوبا فطريا. فدور الرواية تنقيح الصغرى، ما هو رأيكم؟ نعم، قلنا بغض النظر يعني عن إذا كان الكلام هو عنوان الوجوب، عنوان صح الوجوب، إذا كان كلامنا في الوجوب الشرعي نعم يرد الإشكال، إذا كان في أصل الوجوب لا الوجوب المستفاد من حكم العقل. الآن هذا مو من المستقلات العقلية، هذا الذي سيأتي بعد من المستقلات العقلية. يعني واحد يقول: ما هو الفرق بين هذا الدليل العقلي والعقلي؟ سيأتي الدليل العقلي الذي سيأتي إن شاء الله، ما نحتاج إلى ضم صغرى شرعية، هنا نحتاج إلى ضم صغرى من وين؟ من بيان الشارع، حيصنا مستقل غير المستقلات العقلية. فكلامنا الآن في الوجوب ولو كان من باب غير المستقلات العقلية، يعني التي نحتاج إلى تدخل الشارع ولو لبيان الصغرى، وهنا دخلنا الشارع في بيان الصغرى. فإن كان الكلام في مطلق الوجوب فيمكن أن يستفاد من هذه الرواية الوجوب بهذا البيان. نعم نعم، التنزيل فيه مبنيين، إما إطلاق دليل التنزيل لجميع الآثار، أو الأثر البارز. الأثر البارز لمن لا ذنب له يعني لا عقوبة، عندما يقال أنه لا ذنب له يعني لا يعاقب، هذا من أبرز الأثار الواضحة. الأثر الواضح إلى الشخص الذي لا ذنب له أنه ترى لا يعاقب، ما أنا المولى لا أعاقبه، لن يأتي عليه عقوبة وضرار. فهذا أبرز أثر مترقب في مثل هذا المورد، ولهذا لا إشكال أن دليل التنزيل يشمل الأثر البارز والأثر الواضح، والأثر الواضح في المقام هو هذا الأثار. نعم، قد لو خلينا نحن وهذه الرواية نستفيد هذا المطلب الذي ذكرته، ولكن قد يقال توجد عندنا كثير من النصوص من فعل كذا فهو كمن لا ذنب له، فهو لا يحاسب، من زار الحسين لا يحاسب، بل يرجع يستأنف العمل. فقد يقال إذا جرحضنا مجموع النصوص ولاحظنا القرائن الخارجية، فحينئذ هل يجب على المكلف بغاية ما يلزم أنه يجب عليه تحصيل بعض هذه الأمور التي توجب عدم الذنب، أن توجب عدم العقوبة، وهذه قد تحصل بمساعدة أخوك المؤمن، تساعد بصلاة الليل، بصلاة جعفر الطيار، بالتوبة، فلا يكون التوبة أحد أفراد الوجوب التعييني. واضح شيخنا؟ فنحن لو اقتصرنا على الرواية فقط وفقط نستفيد وجوب التوبة، وأما إذا لاحظنا هذا التعبير ونظائره فهو كثير في النصوص، وكثير منها من الموارد التي ذكرت مثل هذا الأثار، فحينئذ يقال أنه بل حكم العقل بلزوم دفع الضرر يكفي أن يختار المكلف أحد هذه الأمور، وهي أمور متعددة، فلا يثبت لنا وجوب التوبة وجوبا عينيان. والبحث الآن نحن في أي وجوب؟ في الوجوب العيني للتوبة. واضح سيد؟ إن شاء الله سيدنا واضح المطلب هذا لم واضح؟ واضح شيخنا؟ إذن هذا لو كنا نحن والرواية أثبتنا الوجوب التعيني، ولكن بلحاظ مجموع النصوص في الشريعة فقد ورد للقارئ والناظر والباحث عدة روايات في مثل هذا المضمون في تضاعيف أفعال المكلفين، فحينئذ يحكم العقل أنه يجب دفع الضرر بأحد هذه الأمور، ولو بمساعدة أخيك المؤمن، بالصدقة، بالقرض، بإقراض أخوك، بزيارة الحسين، بل بصلاة جعفر الطيار، بصلاة الليل، ببر الوالدين، فلا يثبت وجوب التوبة وجوبا عينيان. هذا غاية ما يقتضي هذا الدليل. هذا تمام الكلام في هذه الرواية. الرواية التي بعدها رواية التاسعة، محمد بن علي بن الحسين الشيخ الصدوق في ثواب الأعمال، عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن محمد بن جعفر، عن موسى بن عمران وهو مهمل، عن الحسين بن يزيد، عن علي بن أبي حمزة البطائني وفيه كلام، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله. فالرواية فيها مشكلة، وهو موسى بن عمران على الأقل. قال: سمعته يقول: أوحى الله إلى داود النبي عليه السلام: يا داود، إن عبدي المؤمن إذا أذنب ذنبا ثم رجع وتاب من ذلك واستحيا منه عند ذكره غفرت له وأنسيته الحفظة وأبدلته الحسنة ولا أبالي وأنا أرحم الراحمين. وتقريب الاستدلال بها كسابقتها أن الرواية دلت على أنه التوبة تستوجب وتفضي إلى غفران الذنوب، وتحصيل المغفرة لازم، إما لازم عقلا من باب أنه دفع للضرار، أو واجب شرعا، لأنهم بحث أنه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، بعضهم يقول هذه إرشادية أو مولوية، لكن على كل حال تحصيل المغفرة لا لازم، وتحصيل أسبابها لا لازم، ومن أسباب المغفرة التوبة. والكلام نفس الكلام السابق، تحصيل المغفرة الظاهر أن وجوبه ليس وجوبا مولويا شرعيا، وإنما هو إرشاد إلى دفع الضرار، غايته أن الرواية بيّنت لنا الصغرى أن أثر ترك أثر التوبة تحصيل المغفرة. ولعل هذا هو منظور صاحب الوسائل. نعم، هذه الرواية أضافت شيئا آخر، إذا رجع وتاب واستحيا منه عند ذكره. الاستحياء منه عند الذكر، نعم، قد يقال هذا بعد مطلب إضافي إلى التوبة. اللهم إلا أن يقال هذه من اللوازم العرفية للتوبة، لأننا ذكرنا في درس سابق إذا تذكرون أن من لوازم التوبة الندم على ما مضى، ولعل من الملابسات واللوازم العرفية للندم على ما مضى أن يندم على ما مضى الاستحياء من الذنب. فتأمل، هل توجد ملازمة عرفية أو لا؟ أو أن الشخص بل قد يندم على ما مضى إلا أنه لم يصل بعد إلى مرحلة الاستحياء من الذنب، فقد يقال لا توجد ملازمة عرفية. إذن الرواية تدل على وجوب تحصيل التوبة مع حصول حالة الاستحياء من الذنب، هذا هو الذي يكون سببا للمغفرة، ولعله هذه الزيادة سبب للمغفرة والآثار الأخرى. وأنسيته الحفظة وأبدلته الحسنة، يعني تلك الرواية قالت للتائب كمن لا ذنب له، فمع أنه ما اشترطت الاستحياء، هذه قالت وأن يستحي من، فلماذا هذه الإضافة الزائدة؟ أقول لعل الإضافة الزائدة من باب الآثار الأخرى الزائدة على المغفرة، غفرت له وأنسيته الحفظة وأبدلته الحسنة، هذه آثار زائدة على تحصيل نفس المغفرة. قد الله يغفر لك ولكن لا يبدله إلى حسنة ولا ينسيه الحفظة. فالرواية في مقام بيان التوبة التي هي مقرونة بالاستحياء أثرها ما ذكر، وليست في مقام بيان حق التوبة. إذا انتفعنا واتفعنا الرواية، تنفعنا أولا في النتيجة؟ نعم، لكنه تدل على الاستحياء، يعني أنه تبدي، يعني حتى وجوب عقلي ماكو في الرواية، لأن الرواية تدل على مطلب زائد على المغفرة، يعني وخلاصة المطلب والخلاصة والمحصل أن الرواية تتضمن مطلبا زائدا على حق المغفرة وحق الفرار من العقوبة، وهو أن الله ينسي الحفظة الذنب وأنه يبدل الحسنة، وهذا مما لا يحكم العقل بلزومه، ولا دليل من الشارع على وجوب تحصيله، بل وبالتالي الرواية لا يمكن أن نستفيد منها الوجوب، حتى الوجوب العقلي، بل هي في مقام بيان مطلوبية التوبة المفضية لهذه الآثار. أما أن هذا هل هو واجب، فلا يستفاد من الرواية وجوبه ذلك، ولعله لأجل إضافة الاستحياء من الذنب بيّنت آثار أزيد من المغفرة. إذن الرواية لا يمكن أن نستفيد منها وجوب التوبة، وليس حالها كحال التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فرق بين الموردين، هناك التائب من الذنب كمن لا ذنب له نكتة التنزيل اقتضت تسرية الأثر المهم، وهو عدم العقوبة، وعدم العقوبة لازم عقلي أو فطري أو عقلائي. أما هذه الرواية تكلمت على المغفرة المقرونة بنسيان الحفظة والإبدال إلى الحسنة، وهذا ليس واجب عقلي ولا عقلائي، ولا أنا حسن أمر حسن مما ينبغي حسن، أما أنه واجب عقلا أو عقلائيا أو فطرة فلا، فالرواية لا يستفاد منها الوجوب. وأيضا الرواية التي بعدها من هذا القبيل وهي الحديث العاشر، نفس الرواية السابقة تقريبا نفس الكلام، وعن محمد بن الحسن الطوسي عن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن علي بن أصباط عن يحيى بن بشير ولا توثيق له. نعم ذكر في كتاب كامل الزيارات، ولكن مجرد ذكره في كتاب كامل الزيارات لا ينفع لا يفيد. عن المسعودي، المسعودي هم لا توثيق له، قال قال أمير المؤمنين، هذا إرسال منهم ما معاصر أمير المؤمنين، هذا إرسال أيضا، فالرواية مبتلى بيحيى بن بشير والمسعودي والإرسال. قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: من تاب تاب الله عليه، وأمرت جوارحه وأمرت جوارحه أن تستر عليه، وبقاع الأرض أن تكتم عليه، ونسيت الحفظة ما كانت كتبت عليه. ومضمونها قريب إلى تلك الرواية، فإن هذه الرواية تقول: إن الله يقبل التوبة عن العبد إذا تاب، وأثر التوبة أنها الستر ونسيان الحفظة وما شاكل ذلك. وحينئذ يأتي الكلام الذي مر علينا سابقا بأنه الرواية غاية ما تفيد ترتب هذه الآثار، وهذه الآثار ليست لازمة بحكم العقل، وبالتالي لا يمكن أن نستفيد الوجوب العقلي أو الوجوب الفطري، إنما تتكلم عن الآثار. فالكلام ما فيه كلام زائد على ما تقدم. الرواية التي بعدها أيضا من قبيل هذه، نفس قبيل وإن كانت هي معتبرة، عن الشيخ عن محمد بن الحسن عن محمد بن علي ماجيلوي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني، الكلام في النوفلي والسكوني معروف، عن جعفر بن محمد الصادق عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن لله فضولا من رزقه ينحله أو ينحله من شاء من خلقه، والله باسط يده عند كل فجر لمذنب الليل، هل يتوب فيغفر له، ويبسط يده عند مغيب الشمس لمذنب النهار هل يتوب فيغفر له. هنا أشارت إلى المغفرة، فيأتي فيها مثل أي رواية: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وتحصيل المغفرة قلنا لازم عقلا أو عقلائيا، والرواية تنقح، أتكلم بسرعة لأن الرواية صارت واضحة، وتنقح الصغرى، فبضم الصغرى إلى الكبرى، يعني إرشاد إلى صغرى لتلك الكبرى. الرواية التي بعدها: وفي معاني الأخبار عن أبيه عن سعد عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن علي بن عقبة مجهول عن أبيه مجهول عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: ثم تاب عليهم، قال هي الإقالة، الرواية إنما هي في مقام بيان شنو سيدنا ما معنى التوبة، هي الإقالة، وهذا قلنا من باب المصداق وليس من باب البيان الحقيقة، وليست هي في مقام بيان حكم شرعي أصلا، إنما هي في مقام بيان أن التوبة من مصادقها الإقالة. إن أو قد يكون هذا تعريف عند ذي الإقالة هي الرجوع إلى الله، معنى الإقالة هو نفس الرجوع إلى الله، بل الإقالة بمعنى أو الندم، من أقال عثرة أخي أقني أقال الله عثرتك من النار، بل الإقالة تأتي إما بمعنى الرجوع وإما بمعنى الندم، فإن كان بمعنى الرجوع فهذا هو المعنى العرفي، إن كان بمعنى الندم فهذا تعريف بالخاصة، لأن من لوازم التوبة أن الندم. وعلى كل حال الرواية ليست في مقام بيان حكم شرعي، إنما هو في مقام بيان ما معنى التوبة في الآية ثم تاب عليهم. والرواية التي بعدها في عيون الأخبار، معروفة رواية العيون، بل يكررها صاحب الوسائل وفيها عدة مجاهيل بأسناد تقدمت في إسباغ الوضوء، فيها عدة مجاهيل الرواية. عن الرضا عليه السلام عن آبائه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مثل المؤمن عند الله كمثل ملك مقرب، وإن المؤمن عند الله لأعظم من ذلك. أعظم من الملك المقرب، وش تريد؟ المؤمن أعظم من الملك، فعم النبي، المؤمن أعظم من النبي، أعظم من من الملك المقرب. كمثل ملك مقرب، وإن المؤمن عند الله لأعظم من ذلك، وليس شيء أحب إلى الله تعالى من مؤمن تائب ومؤمنة تائبة. وتقريب الاستدلال بالرواية ليس شيء أحب إلى الله، فهي في مقام بيان أشد مراتب المحبوبية، وأشد مراتب المحبوبية تلازم عدم الرضا بالترك، هذه أشد مرتبة من المراتب، ولا يوجد ما هو أشد منها، فإن كانت الصلاة والصوم والحج الله يفرح بذلك بعبد المؤمن الذي يصلي ويصوم، فإن التوبة أشد من ذلك فرحا وحبا. وقلنا أشدية الحب عبارة عن شنو؟ أشدية المطلوبية، إذ الحب هي الملاكات. فالرواية في مقام بيان أنه ليس هناك شيء أشد حبا ومطلوبية لله من شنو؟ من التوبة. ولعله لأجل قذا قال بعض علماء أن أعظم الواجبات، كما لعله في عبارة اليزدي، وهي أعظم من أعظم أو أعظم الواجبات، ضحت من ما فيها، وهي أعظم الواجبات، ليس شيء أحب إلى الله. وهذا التعبير يشير بمدلوله المطابق إلى أنه وصل إلى درجة من المحبوبية الشديدة التي لا يرضى بالترك، وهذه تلازم شنو سيدنا؟ الوجوب. وهذا المعنى يلازم الوجوب كما مر علينا سابقا، حتى بدون حكم العقل، حتى وإن لم نؤمن بحكم العقل، ليس شيء أحب، يعني أحب من الصلاة، فإذا الصلاة واجبة والصوم واجب فالعادة فيكون واجب، هذا من باب الأولوية، فهذا قد يكون في أكبر المصاف، وهي مسألة التوبة. هل يستفاد الوجوب المولوي منها؟ يعني يتكلم بما هو مولى حسب الظاهر، ليس شيء أحب لي. ظاهر الرواية أنه يتكلم من حيث أنه يحب، يعني يبرز المولوية. مثل المؤمن عند الله كمثل ملك مقرب، وإن المؤمن عند الله، كل عند الله، عند الله يعني يتكلم بما هو مولاه. فهذا اللسان يناسب الوجوب المولوي، فلا قصور في الرواية، إنما المشكلة من حيث السناد. والرواية التي بعدها فيها مجاهيل أيضا كثيرين ومهملين. بس ليس شيء أحب إلى الله، عادة الواجب أحب إلى الله من المستحب بحسب المرتكز، صلاة خصوصا الواجبات الأساسية مما بني عليه الدين كالصلاة والصوم. إذا في عبر بهذا التعبير في ليس شيء أحب في رواية أخرى ودل دليل خارجي، ما يمانع دليل خارجي، لكن هذا ما توجب سلب الظهور العرفي من نفس الرواية، خصوصا الرواية ملقاة في زمان الناس. فالذي يسمع هذه الرواية ليس شيء أحب إلي من هذا، يعني هذا وصل إلى درجة من المطلوبية بنحو لا أرضى للشخص أن يتركه.
لكن شيخنا أقول هذا اللسان من التشديد موجود أيضا في بعض الروايات التي هي مستحبات
لقرينة خاصة، ما يسلب الظهور ورود هذا التعبير في بعض المستحبات لأجل قرينة خاصة عرفنا مستحب، ما يسلب ظهور الرواية هذه. هذا كثيرا ما يحصل، مثل صيغة الأمر، صيغة الأمر تستعمل كثيرا في موارد المستحبات، هذا لا يوجب سلب صيغة الأمر في ظهورها على الوجوب. أدوات القاصر، أدوات الحاصر، بل استعملت في موارد كثيرة واستفدنا منها عدم الحصر لأجل قرائن خارجية، هذا ما يسلب ظهورها في الحصر لو وردت فيها. فالأصل الأولي في هذا اللسان هو الإلزام، ولم توجد قرينة على الخلاف في هذه الرواية، وقيام قرينة هناك في بعض الموارد لا يؤثر. الرواية التي بعدها بالإضافة إلى وجود عدة مجاهيل ومهملين مضمونها التائب من الذنب كمن لا ذنب له، الحديث 14. نعم. وفيه بلي الحسين ابن يوسف بن زريق البغدادي عن علي بن محمد بن عتبة عن درام بن قبيصة تقرأ أنت، غير معتبرة نعم، لكنها مؤيد. والرواية التي بعدها اسمع الرواية، وفي الخصال عن أبيه ومحمد بن الحسن عن سعد عن القاسم بن محمد، القاسم بن محمد هذا لا توثيق له، الإصفهاني، القاسم بن محمد الإصفهاني لا توثيق له، عن المنقري عن حفص بن غياث، المشكلة فيه القاسم بن محمد، قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا خير في الدنيا إلا لرجلين، رجل يزداد في كل يوم إحسانا ورجل يتدارك ذنبه بالتوبة، وأنى له بالتوبة، والله لو سجد حتى ينقطع عنقه ما قبل الله منه إلا بولايتنا أهل البيت. الرواية تضمنت مطلبين، ذيلها إشارة إلى شرطية الولاية في قبول التوبة، وليس هذا الآن هو محل بحثنا، فهي تشير إلى أن التوبة شرط في قبول الولاية شرط في قبول التوبة، وأنى له بالتوبة إلا بولايتنا أهل البيت. إنما الكلام في المقطع الأول، لا خير في الدنيا إلا لرجلين، وجعلت الرجل الثاني من يتدارك ذنبه بالتوبة، فكيف تستدلون بها على وجوب التوبة؟ ها يلا من يقرب لنا الدلالة على وجوب التوبة؟ صاحب الوسائل. يعني أنا لاحظت في الكتب شيخنا اللي تقرون ما قربوا دلالته على التوبة، كلهم يعني الروايات اللي قرأتها أنا مباشرة قالوا لا تدل على التوبة. إنزا خلو صاحب الوسائل وش في ذهن الشريف؟ يعني ينبغي أن نقرب له، كن نقرب كلامه. يعني
يجب طلب الخير في الدنيا.
نعم.
يعني كوبا عقلية وصغراها الرجل الثاني الذي يتدارك بالبنت التوبة، فتصير الرواية
ما هو يعني يجب طلب الخير من باب، يعني شنو طلب الخير؟ عقلا كمال، يعني طلب الكمال. نعم. طلب الخير، كل خيرات ما شاء الله، الصدقة خير، مساعدة الإخوان خير، هل طلب الخير واجب عقلا؟ الخير خوب حسن، أما واجب ما نهر قال أن هذا واجب، شوفها مصداقية يعني. فمجرد التعبير بالخير بحكم العقل، العقل يقول يجب أن تفر من العقوبة، أما أنه يجب تحصيل الخير ما يقول عقل يجب أن تحصل الخيرات، المهم أن تفر من العقوبة، أما تحصل الخير مو لازم. ليش؟ لماذا هذا مستلزم؟ الآن لو تركت خيرا من الخيرات كإطعام المؤمن، من وين؟ من خارج؟ لا من الرواية، احنا نحن والرواية. يا هي نقول لعله تقصد هكذا، نقول التعبير أنه لا خير، لا خير في الدنيا إلا لهذين الرجلين. معنى ذلك أن الرجل الذي لا يتدارك ذنبه بالتوبة يشمله المستثنى من في الجملة لا خير، والتعبير لا خير بل إلى المدلول الالتزام العرفي أنه لا يدخل الجنة، أنه يعاقب، إذ لا معنى أنه يدخل الجنة ويقال لا خير. كيف لا خير؟ فهذا لا خير فيه، فنفي الخير النكر في سياق النفي يستفاد منها أنه لا يوجد أي مرتبة من مراتب الخير تثبت لمن هذا للرجل الذي لا يتدارك ذنبه بالتوبة، ونفي مطلق الخير وجميع درجاته معنى ذلك أنه لا يدخل الجنة، أنه سيحصل على العقوبة، أنه سيعاقب، وهذا تعبير عرفي عن أنه يلزمك تحصيل التوبة، وإلا لا خير فيك أصلا، ما فيك خير. لو هذا التوبة مواجبة ممفروعا وجوبها كيف يقال لا خير فيه؟ لو كانت هي مجرد أمر مستحسن أمر حسن كيف يقال لا خير فيه؟ فنفي مطلق الخير لازمه عرفان أن هذا لازم لملازم، أن هذا لا لازم، ولعل هذا هو منظور صاحب الوسائل. شنو تقولون؟ ولا يقال بأنه هذا الذي ذكرتموه وجيهون، ولكن بقرينة السياق التعبير كنائي مو حقيقي، نفي مطلق الخير ونفي حقيقة الخير تعبير كنائي، وإلا المراد نفي كمال الخير، نظير لا صلاة لجار المسجد وهو لا في غير المسجد، من باب نفي الكمال، نفي الخير الكامل. والقرينة على ذلك قرينة السياق، رجل يزداد في كل يوم إحسانا، ولا يجب أن يزداد الرجل في كل يوم إحسانا، فهذا من باب كمال الخير. وبقرائن السياق نستفيد أن ورجل يتدارك ذنبه أو يتدارك ذنبه بالتوبة في سياق رجل يزداد في كل يوم إحسانا، أن هذا التعبير لا خير، تعبير كنائي من باب نفي الكمال لا نفي الحقيقة. والجواب واضح الإشكال، لأنه لا يمكن أن نعمل بالظهور لقرينة السياق. والجواب أولا قوله ورجل يزداد في كل يوم إحسانا، إشارة إلى أنه يزداد ثوابا، وطبيعة المؤمن يصلي الواجبات فيزداد في كل يوم شنو؟ إحسانا وحسنا وجمالا وثوابا. فهذا التعبير تعبير عرفي على أنه ما لم يزدد في كل يوم فلا خير فيه. ليش؟ لأنه لا أقل لم يؤدي الواجبات، لم يفعل أي فعل واجب أو فعل مستحب. والمؤمن عادة لا يخلو أن في اليوم الواحد يؤدي بعض الواجبات، ولا ينقض علينا بالمغمى عليه والنائم، ما نعلق. نتكلم عن حالة اعتيادية طبيعية، والحالة الاعتيادية الطبيعية للمؤمن أنه يفعل بعض الواجبات ولو الصلوات اليومية في اليوم، فيزداد إحسانا. فإذا هذا الذيل لا في مشكلة، طبيعي يتناسب مع الوجوب. وثانيا مجرد وجود قرينة السياق إنما توجب التصرف في المراد الاستعمالي لا في المراد الجدي، كما نبهنا على ذلك. ولا مانع أن يكون المراد الجدي لقرينة في المقطع الأول نفي الكمال، والمراد الجدي بل في الثاني وهو المعنى الاستعمالي وهو نفي الحقيقة الحقيقة، وهذا من باب تعدد المراد الجدي، وإن كان المعنى المستعمل فيه اللفظ واحدون. واضح شيخنا؟ فالمعنى المستعمل فيه نفي الحقيقة، نعم المراد الجدي لا يتطابق مع المراد الاستعمالي في المقطع الأول لأجل قرينة خارجية أو ارتكازية فنحمله على نفي الكمال، وأما المقطع الثاني فمقتضى أصالة الحقيقة أن المراد فمقتضى أصالة الظهور أن المراد الجدي هو نفس المراد الاستعمالي، فلا قصور في الرواية من هذه الجهة. إذن الخلاصة أن الرواية لا خير في الدنيا إلا لرجلين، هذا لا خير فيه وهو ملازم عرفا إلى الوجوب. الرواية الأخيرة وهي مرسلة ابن طاووس في مهج الدعوات عن الرضا عن آبائه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اعترفوا بنعم الله ربكم وتوبوا إلى الله من جميع ذنوبكم فإن الله يحب الشاكرين من عباده. وتقريب الاستدلال بها واضح، فإنها تضمنت صيغة الأمر وتوبوا إلى الله، نعم وتوبوا إلى الله بل من جميع ذنوبكم، وصيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، فيستفاد منها الوجوب ووجود الذيل. إن الله يحب الشاكرين من عباده ليست قرينة لها الصلاحية لصرف الظهور المذكور، فإن الوجوب لا يتنافى مع أنه التوبة مصداق من مصاديق، فلأشكر لله فإن الله شكر العملي، فإن من مصاديق الشكر العملي ما هو التوبة إلى الله. إذن هذا المقطع إن الله يحب الشاكرين من عباده، هذا الذيل ليست له صلاحية رفع اليد عن الظهور، فلا قصور في الرواية في إثبات الوجوب. وأيضا بعد ممكن مكرر اعترفوا بنعم الله، الاعتراف بنعم الله حتى لو قلنا غير واجب، لو قلنا غير واجب أن تعترف بنعم الله، المهم أن لا تعصي الله، ولكنه عدم وجوب اعترفوا لأجل قرينة ما ينافي وجوب توبوا إلى الله. واضح شيخنا؟ فإذا الرواية لا قصور في دلالتها، إنما المشكلة فيها سندية. فتبين مما ذكرنا هذا الباب الذي عقد صاحب الوسائل كثير من الروايات تممنا دلالتها، إما بقراء داخلية خاصة أو من باب لا أقل أنها في مقام بيان المطلوبية، فبحكم العقل أو بالإطلاق نستفيد الوجوب. ونحن تممنا مبنى الإطلاق في بحث الأصول، قبلنا كلام المحقق العراقي في بحث الأصول. نعم بعض الروايات لم نقبل الاستدلال بها لأنها بعضها في مقام تنقيح الموضوع، بعضها في مقام مرتبة أزيد من مرتبة شنه؟ مرتبة التوبة كالاستحياء من الذنب. ولكن بعض الروايات تامة سندا ودلالة، وتممنا الحديث السادس إن الله أشد فرحة كذا، إن الله تبارك وتعالى أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضل راحلته وزاده في ليلة ظلماء فوجدها، الحديث السادس تممنا. والحديث يعني الآن الخلاصة نعم، الحديث الأول نعم قلنا في مقام بيان الترغيب كذا، إن تراجعوا الحديث الثاني قلنا في مقام تنقيح الموضوع، نعم الحديث الثالث في مقام بيان التوبة النصوح، وعن في مقام الآية الحديث الخامس، الحديث السادس تممناه، الحديث السابع نفس السادس، الحديث الثامن التائب من الذنب كمن لا ذنب له تممناه، لكن قلنا أعم من كون هذا وجوب مولوي أو وجوب عقلي، التاسع ما تممناه، العاشر ما تممناه، الحادي عشر والثاني عشر قلنا ما تممنا، نعم الحادي الثلاثة عشر ليس شيء أحب إلى الله لكن الرواية ضعيفة، نعم الرواية 14 تكرار، الحديث 15 لا خير تممنا لا خير، والحديث 16 تممنا. إذن هذه تممنا دلالة، إذن هذه نعم التامة سندا ودلالة هي رواية السادسة فقط، وأما باقي الروايات نعم إحنا الحديث الأول قلنا في مقام بيان المطلوبية وبناء على حكم العقل تممنا أيضا الحديث الأول، حديث رواية تامة سندا. هذا تمام الكلام في هذه الروايات التي عقدها صاحب الوسائل. هناك رواية لم يذكرها صاحب الوسائل، رواها الشيخ الصدوق في الخصال صفحة 623 باب 101 حديث 10، ونقلها في البحار في الجزء السادس صفحة 21 باب 20 باب التوبة في الوسائل في البحار، باب التوبة وأنواع باب التوبة وأنواعها وشرائطها. هذا الحديث نقرأه اليوم، نبحثه غدا إن شاء الله. لأجل أنكم يعني لأجل أن تبحثوا عن مطلب حتى بكرة تكونوا معي. روى الصدوق في الخصال بسنده عن أبي عبد الله قال حدثني أبي عن جدي عن آبائه عليهم السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام علم أصحابه في مجلس واحد 400 باب. رواية 400 في مجلس واحد 400 باب مما يصلح للمسلم في دينه ودنياه. هذا الحديث المعروف بحديث حديث 400. ومن فقرات هذا الحديث توبوا إلى الله تعالى وادخلوا في محبته فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين والمؤمن التواب والمؤمن تواب. نريد منكم أن تبحثوا لنا سند هذا الحديث حديث 400 وهل يمكن تتميم سنده أو لا. أما الدلالة توبوا إلى الله عز وجل فيأتي فيها مثل أوامر التوبة في القرآن وصيغة الأمر ظاهرة في الوجوب. ونحن قلنا أنه لا يوجد مانع إثبات أننا نحمل الوجوب على أي وجوب المولوي. نعم هناك بحث ثبوتي أشرنا إليه وقلنا سيأتي لزوم التسلسل كان تتذكرون قلنا هذا سيأتي ونحن لا نقبل الإشكال الثبوتي وسيأتي إن شاء الله. فالرواية من حيث الدلالة تامة إنما الكلام من أي حيث سند. فهل يمكن تتميم الخصال أو لا سند رواية 400 أو لا. يأتي البحث غدا. إذا انتهينا من هذا النقطة نتعرض إلى الإجماع ثم نتعرض إلى الأدلة العقلية على وجوب التوبة وقد أشار لها المتكلمون يعني في شرح التجريد تجريد الاعتقاد راجعوا البحث ذكروا بحث التوبة هناك وجابوا أدلة عقلية على التوبة. راجعوا البحث في العقائد في تجريد الاعتقاد وحواشي التجريد. يأتي البحث وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.